سبيل الإمام المهدي الصلاة والسلام على سيدنا السليم
وآله الطيبين الطاهرين والنحل الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في الإشكال الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه على عدم شمول أدلة حجية الخبر الواحد للخبر ذي الواسطة أو للوسائط المتعددة. وفي الحقيقة أن هذا الإشكال عليكم السلام قد بينا الوجه فيه، وهو أن اللازم منه هو اتحاد الحكم والموضوع بالبيان المتقدم. فلذلك كان المصنف رضوان الله تعالى عليه في صدد دفع هذا الإشكال وذبه وتركه. وفي الحقيقة أن المصنف عبر بقوله أولا بقوله ويمكن الذب عن الإشكال، وهذا التعبير في الحقيقة مراده في الحقيقة أي مراد المصنف هو دفع هذا الإشكال، ولكن التعبير عنه بالذب مقتضاه أنه في مقابل أنه فلان ذب عن فلان، أي دافع عنه ودفع ما يمكن أن يستشكل عليه. فبالتالي النتيجة النهائية أن هذا الإشكال بهذه العبارة مقتضاه أنه ماذا يتقوم عند المصنف، أي ما يرد على هذا الإشكال مدفوع. في الحقيقة هذا ليس مقصود المصنف، بل مقصود المصنف هو دفع هذا الإشكال. فلا بد وأن كان الأولى من المصنف أن لا يعبر مثلا الذب عن الإشكال، بل ذب الإشكال. شلون واحد يقول مثلا ذبيت هذا الشيء أي تركته لأنه مثلا معيوب وأشبه ذلك، كذلك ها هنا في المقام نقول ذب ماذا؟ ذب عن الإشكال أي دافع عن الإشكال، وهذا ليس مرادا للمصنف، بل المراد الذب ماذا؟ ذب الشيء. ولذلك نقول بأن الذب متعديا يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى حرف ماذا؟ حرف جر. فبالتالي لا بد من رفع له كلمة عن، لفظة حرف عن لا بد من رفعه حتى يتم ماذا؟ يتم المطلوب ومقصوده قدس سره هذا المعنى. فلذلك كان في مقام دفع هذا الإشكال الوارد على عدم شمول أدلة حجية الخبر الواحد للخبر ذي الواسطة، وقال أنه يمكن دفع هذا الإشكال المطروح بوجوه ثلاث. إذن النتيجة النهائية أن الخبر أي خبر العادل على قسمين، خبر بدون واسطة وخبر مع الواسطة، سواء كانت واسطة متعددة أو لم تكن ماذا؟ لم تكن متعددة. لا ريب ولا إشكال بأن الخبر من دون الواسطة حجة، ونحن فسرنا معنى الواسطة. أما خبر ذي الواسطة ها هنا لا تشمله ماذا؟ أدلة حجية اعتبار الخبر العادل، ولو كان ماذا؟ أنه قد طرح هذا الإشكال المصنف في آية ماذا؟ في آية النبأ. ولا قلنا بأن هذا الإشكال ماذا؟ سيال، لأن أدلة اعتبار حجية الخبر الواحد، أدلة اعتبار الخبر الواحد أو إثبات حجية الخبر الواحد ماذا تقول؟ تقول صدق العادل. صدق العادل لا بد وأن يكون موضوعه من أمور ثلاث، منها الأثر الشرعي، وليس خبر ذي الواسطة أي كما في خبر المفيد عن الصفاء، ليس خبر المفيد مما يترتب عليه أثر شرعي، بل أقصى ما فيه لو قلنا بشمول أدلة حجية الخبر الواحد له أي وجوب تصديق العادل، أي صدقه في خبره، أقصى ما فيه أنه يثبت ماذا؟ خبر الصفار بخبره. أما أنه يترتب أثر شرعي لا. فلو كان خبر الصفار هو الذي يترتب عليه الأثر الشرعي صحيح، لكن لا يكون ماذا؟ لو كان مشمولا لصدق العادل لزم أن يكون ماذا؟ أخذ ماذا؟ أخذ الموضوع، أخذ الحكم في موضوع هذا، في موضوع نفسه، ولازمه اتحاد الحكم والموضوع. بل تفضل.
بالنسبة للذنب يمكن تضمين مع الخروج، يمكن الخروج عن هذا الشيء، يعني نطلع عن
إيه؟ وجيب قرينة، جيب قرينة،
هو قرينة الاتيان بعن، وهذا الفعل متعدى يتعدى إلى المفعول بنفسه، فلا يتابع وحيث أنه أتابع، هذا يدل على أنه ضمنه.
أقول
تضمين سائق، يعني
تضمين سائق، ولكنه نفس الاتيان بلفظ، لأنه هذا يمكن أن يأتي متعديا ويمكن أن يأتي لازما، بمعنى يمكن أن يصح به كلا الوجهين. فأنت من نفس تصحيح، من نفس الاتيان بعان لا يمكن نفس تصحيح التضمين، لابد أن تكون أكو قرينة على التضمين. نفس الاتيان بعان ما يكفيك في الحقيقة.
هو الذب متعدي،
الذب متعدي، ولكن يصلح الذب عن في الحقيقة، الذب عن واضح بأنه المراد من عند ماذا؟ الذب عن الإشكال، بمعنى الدفع، دفع ما يمكن أن يطرح إشكالا على هذا الإشكال. الذب عن أي الدفاع عنه، ذاب ذاب عن شيء أي دافع عنه،
ولا ما يدافع عن الإشكال،
هو معلوم، وهذا نفهمه منا، نفهمه. فكان الأولى أن لا يعبر بهذا التعبير، لأنه مو في مقام الدفاع عن الإشكال، في مقام رده. فحينئذ إما أن تأتي به متعدياً، تأتي به متعدياً تقول ذب الإشكال بمعنى تركه، وأما أنه تجيب قرينة على التضمين بمعنى الخروج، تجيب لك قرينة على ذلك. وإلا المعنى الأول الذي يفهم من الذب عن شيء أي الدفاع عنه، وتحمل على هذا المعنى بعد، تجيب كل قرينة بعد. زين، الوجه الأول في الذب عن هذا، في الذب، في ذب هذا الإشكال، في الحقيقة أن يقال إحنا في الحقيقة شوي انتبهوا، يعني إحنا شو نريد؟ نريد عندنا كبرى كلية وجوب تصديق ماذا؟ وجوب تصديق، خلينا نحكي حكي عوام، حكي العوام، يعني قصدي أنا حكي الذي مو حكي بطريقة علمية، عندنا فرشي وإن كان هو هذا علمي، عندنا فرد كبرى كلية وجوب تصديق العادل، عندنا وجوب تصديق العادل موضوعه خبر عادل ذو أثر شرعي، ذا أثر شرعي، صحيح؟ فحينئذ الخبر من دون الواسطة بدون ماذا؟ حينئذ يكون قد تحقق موضوع وجوب، موضوع وجوب تصديق العادل. أما الخبر مع الواسطة، الإشكال وين كان؟ وجوب تصديق العادل الذي يكون محمولاً لخبر المفيد، منقحاً لخبر ماذا؟ لخبر الصفار. فلو كان خبر الصفار كذلك مشمولاً لوجوب تصديق العادل، لزم منه ماذا؟ أن يكون المحمول منقحاً لموضوعه، فحينئذ يلزم الاتحاد الحكمي والموضوع. زين، هذا معنى. وبالتالي ما طرحه المصنف في ذاك المقام بأنه إذا كان عندي إنشاءين، حكمين متغايرين متباينين، وإن كان يجتمعان ماذا؟ باللفظ الواحد وهو وجوب تصديق العادل، إذا لا محذور فيه. ليش؟ لأن الذي نقح الموضوع غير المحمول، الحكم الذي نقح المحمول، عفوا نقح الموضوع غير المحمول على ذلك الموضوع، فخلاص انتهينا منه. إذن مبنى الإشكال أن يكون هنالك حكم شخصي واحد يتعدد بتعدد ماذا؟ يتعدد بتعدد الموضوعات. هذا الحكم الشخصي الواحد حينئذ يلزم ماذا؟ إشكال اتحاد الحكم والموضوع. أما إذا كان عندنا أحكام متعددة بعدد تلك الموضوعات، يلزم الإشكال أو لا يلزم الإشكال؟ إذن المصنف يريد أن ينفذ زين من هذا الموضوع، بينفذ من هذا الطريق، أن يبين في الحقيقة، أن يقال أن وجوب تصديق العادل ليس حكما شخصيا واحدا، وإنما هو شنو؟ مأخوذ على نحو القضية الحقيقية. خلنا نفرض، شوف هذا جواب، جواب المصنف في شيء آخر شلونه، هو همات قريب إلى جواب المصنف. نقول أن يكون على نحو القضية الحقيقية، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الوجوب في الحقيقة ينحل بعدد ماذا؟ بعدد المستطيع في الخارج، فيكون هنالك وجوبات متعددة بعدد كل مستطيع يأتي له وجوب. فهو في الحقيقة وإن أخذنا عنوانا عاما، عنوان عام، هذا الوجوب إنما هو يثبت لذلك العنوان العام الذي يكون له نحو ماذا؟ نحو اتحاد وجودي مع أفراده، فينحل ذلك الحكم العام بانحلال ذلك الموضوع إلى أفراده، فيكون لكل فرد ماذا؟ حكم خاص به. فهو في الحقيقة وإن كان الحكم في مقام المحمول وجوب تصديق العادل، وإن أنشئ بلفظ واحد، ولكن هذا الحكم ينحل إلى ماذا؟ إلى أحكام متعددة بعدد ماذا؟ أفراد ذلك الموضوع. وحاله يكون حال القضية الحقيقية بالنسبة إلى الأحكام التكليفية، يكون الانحلال موجود وياي، يكون ماذا؟ الانحلال موجود في القضية الحقيقية، كلما تحقق فرد انحل حكمه، ولذلك يعبرون عنا بالانحلال الحكمي وياي. بعبارة أخرى ما يذكره بعض الأعلام شي يقول؟ يقول أنه في الحقيقة أن الأوامر بالمركب الارتباطي، هذا الأمر ينحل انحلالا حكميا بعدد أجزاء ذلك ماذا؟ ذلك الموضوع، ذلك المركب. الصلاة في الحقيقة وجوب الصلاة ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد أجزاء الصلاة، ولكن الصلاة تكتسب الوحدة من خلال الأمر الواحد، والأمر الواحد يكتسب التعدد من خلال ماذا؟ متعلقه. هنا أيضا وإن كان الحكم العام واحدا، ولكن لما أخذ على نحو القضية الحقيقية فهو ليس حكما شخصيا، بل حكم كلي ينحل إلى أحكام متعددة بعدد أفراد موضوعه. وحينئذ إذا كان كذلك، فالوجوب تصديق العادل الذي يلحق خبر المفيد غير وجوب تصديق العادل الذي يلحق ماذا؟ يلحق خبر الصفار، بل في جميع السلسلة. فحينئذ ما يكون منقحا، ما يكون محمولا على موضوع ومنقحا لموضوع آخر غير موضوع ثاني، غير ما هو محمول على الموضوع الثاني، وإن كان متحدا معه في أصل الجعل. هذا الذي ذكروه المتأخرين. المصنف كذلك يقول المصنف أن الذي جعل موضوعا بقوله يجب تصديق العادل، هذا الحكم، هذا الأثر بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأثر الخاص، يعني بلحاظ أفراده. فحينئذ نقول ذلك الحكم منصب على الفرد، فإذا كان منصبا على الفرد يكون ناظرا إلى نفسه، فيأتي إشكال اتحاد الحكم والموضوع. وأما إذا كان وجوب تصديق العادل منصب على طبيعي الأثر لا الأثر الخاص لا الفرد، نعم يعني في مقام الحكم الموضوع هي الطبيعة على نحو الوجود السبعي، من دون أن يكون هنالك نظر لأفرادها لا تفصيلا ولا إجمالا. نعم في هذه الصورة لأجل الاتحاد الوجودي بين الطبيعة وبين الأفراد حينئذ ينصب الحكم على الأفراد، ولكن الأفراد ليس هي المنظورة. بخلاف ماذا؟ بخلاف ما إذا أخذت الطبيعة قنطرة ومرآة للأفراد، فإن الموضوع حقيقة منه الأفراد مو الطبيعة نفسها. إذن أكو فرقين، هذا بيناه في العموم المجموعي والعموم الاستغراقي والعموم البدلي. قلنا هناك أيضا أن الطبيعة تارة الحظ بما هي موضوعا وهي الموضوع حقيقة، ولكن لأجل الاتحاد الوجودي بينهما تنحل بعدد الأفراد، وأخرى الموضوع هي الأفراد ولكن جعل هنالك عنوان وقنطرة للأفراد، مرآة على نحو الواسطة في الإثبات أو الثبوت، فالحكم ينصب مباشرة على الأفراد بمرآتية الطبيعة. يقول إحنا في الحقيقة وجوب تصديق العادل هذا ثابت لذي الأثر الشرعي. يا أثر، أثر الفرد الخارجي هذا، إذا كان هذا نعم هذا الحكم يكون ماذا إذا انطبق على هذا وبه ينقح وجوب تصديق خبر المفيد المستوجب لتحقق خبر الصفار، حينئذ يكون ناظرا إلى نفسه. أما إذا كان وجوب تصديق العادل في طبيعي الأثر ولكن الطبيعة في الخارج ماذا للاتحاد الوجودي تنحال، حينئذ يكون لكل أثر حكمه الخاص فيتعدد بعدد ماذا بعدد تلك الأفراد، وليس ماذا وليس ذلك الحكم منصب على خصوص فرد واحد. فالجواب هو نفس الجواب ولكن بطريقة أخرى. واضح؟ هذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال. قال قدس سره: ويمكن الذاب عن الإشكال بأنه إنما يلزم إذا يلزم اتحاد الحكم الموضوع إذا لم تكن القضية طبيعية والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر بل بلحاظ أفراد، يعني إذا كان بلحاظ الأفراد يلزم الإشكال، أما إذا كان بلحاظ الطبيعة لا يلزم الإشكال. وإلا لو كان الحكم على الطبيعة لا على على الأفراد فالحكم بوجوب التصديق يسري إلى الفرد سراية حكم الطبيعة إلى أفراده بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو سلمنا عدم إمكان شمول ما دل على حجية خبر العادل للخبر ذي الواسطة، سلمنا أن هذه الأدلة لا تشمل إلا خبر العادل بلا واسطة، أما إذا كان ذا واسطتين حينئذ لا يشمل أدلة حجية خبر العادل، فعندي خبرين: خبر بدون واسطة فحينئذ لا بد من وجوب تصديق العادل أن يتحقق موضوعه، خبر وعادل وذو أثر شرعي، صفار أخبر عن الإمام. عندي خبر آخر وهو مع الواسطة كخبر المفيد عن الصفار، يقول هذا لا تشمله أدلة حجية خبر العادل، سلمنا. ولكن نقول يمكن من أن نقول بشموله من باب وحدة المناط، وياي نقول أن المناط، ما هو المناط في جعل الحجية لخبر العادل غير ذي الواسطة؟ ما هو المناط؟ ها؟ أحسن، هو ترتيب الأثر عليه، والأثر عليه ماذا؟ حكما شرعيا. وين صاحبك؟ ما هو أثرا شرعيا؟ أثر الشرعي شنو؟ حكم تكليفي. فحينئذ جعل الحجية للخبر الواحد غير ذي الواسطة إنما هو لأجل تنجيز الأحكام الشرعية. هذا المناط بعينه موجود في الخبر ذي الواسطة، فإن أخبار ذي الواسطة أيضا يكون هنالك أثر شرعي يترتب عليها في نهاية شيء، في منتهى السلسلة، في نهاية السلسلة هنالك أثر شرعي. فحينئذ المصلحة الداعية لجعل خبر غير ذي الواسطة حجة، هذا المناط هناك موجود، وهو تنجيس الأحكام موجود في خبر ذي الواسطة. فحينئذ لا نفرق بين خبر ذي الواسطة وبين خبر غير ذي الواسطة من جهة وحدة الملاك بينهم. نعم، المحذور في المقام محذورا خطابيا لا محذورا ملاكيا، يعني المقتضي فيهما ماذا؟ واحد. المانع شنو؟ أو ما يحتمل كونه مانعا، ما ظفر الشيء يحتمل يكون مانع. إنما المحذور وين؟ كيف يكون بإنشاء واحد وياي بوجوب تصديق العادل وموضوعه ذو الأثر الشرعي أن يكون مشمولا، أن يكون شاملا لخبر المفيد الذي أبصاه وجوب تصديق العادل، تصديق خبره بأن المصفار أخبره، ولكن الأثر الشرعي مترتب على خبر الصفار، وخبر الصفار لا يكون مشمولا لوجوب تصديق العادل إلا بعد صدق وجوب تصديق العادل على خبر المفيد، فيكون هذا ناظرا إلى نفسه، فيكون وجوب تصديق العادل ناظرا إلى نفسه لأنه محقق لموضوعه. هذا المحذور محذور في مقام ماذا؟ في مقام الخطاب وجعل الإنشاء في مقام الإثبات، هذا محذور، محذورا خطابيا. فلو أنشأ، لو تعدد الإنشاء ماكو محذور عندكم وياي. إذن لما كان المناط والملاك واحدان لابد من سرايته، ونقول بشمول أدلة حجية الخبر الواحد، لماذا؟ للخبر ذي الواسطة من جهة المناط والملاك، وإن لم يكن مشمولا له في مقام الإثبات، أي في مقام الخطاب. نعم، في مقام الخطاب نقول لا يشمله، إنما هي مختصة في خصوص الخبر العادل لمحذور اتحاد الحكم والموضوع، ولكن ملاكان مشمول فلا بد من القول بحجيته حينئذ لوحدة المناط والملاك. واضح إن شاء الله؟ قال قدس السر: هذا مضافا إلى القاطع بتحقق ما هو المناط والملاك في سائر الآثار في هذا الأثر. شنو يعني؟ أي وجوب التصديق بعد شنو؟ بعد تحققه بهذا الخطاب، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا في مقام ماذا؟ في مقام الأدلة، لشنو؟ أن يكون مشمولا في صدق العادل لأجل المحذور. إذن لا بد من القول بالشمول حينئذ، ولكن الشمول من جهة الملاك، الباب تنقيح منها وياي. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث في المقام بأن يقال أنه قد عرفت أن موضوع الحجية لوجوب تصديق العادل هو الخبر ماذا؟ الخبر العادل ذو الأثر الشرعي. وياي فكأننا نفهم من هذا أن وجوب تصديق العادل إنما يعرض لشيء ثبت فيه هذه الأمور الثلاث: خبر عادل ذا أثر شرعي فينطبق عليه. فالأثر الشرعي المترتب على الخبر العادل ليس متولدا من وجوب تصديقه، بل وجوب تصديق العادل إنما يعرض على الموضوع ذي الأثر. فإذا لابد وأن يكون ذو أثر قبل عروض وجوب تصديق العادل عليه. أما بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الخبر ذي الواسطة، نلاحظ أن خبر المفيد لو كان مشمولا، لو كان مشمولا لمن؟ لو كان مشمولا لوجوب تصديق العادل، هاي الكبرى، مشمولا ماذا نستفيد منه؟ أن نصدق المفيد في أن الصفار أخبره. أقصى ما في هذا الأولى شنو الأثر الشرعي المترتب عليه؟ ماكو أثر شرعي، إنما الأثر الشرعي يترتب على خبر الصفار وهو أن الإمام قال كذا. أما خبر المفيد ما بي أثر شرعي. أقصى ما فيه لو قلنا بأن وجوب تصديق العادل ينطبق عليه أن نصدق المفيد في أن ماذا؟ أن الصفار أخبره، هذا أثر شرعي؟ لا، ما أثر شرعي. إنما الأثر الشرعي شو وقت يجي بعد ثبوت خبر الصفار؟ يجينا الأثر الشرعي. واضح الفكرة حتى نفرق؟ إذن وجوب تصديق خبر المفيد يكون مشمولا بوجوب تصديق العادل، هذا الأثر مارت شنو أثره؟ أن نصدقه بأن ماذا؟ بأن الصفار أخبره. وياي في الحقيقة المصنف يقول قد قام الإجماع على عدم التفرقة بين الآثار، فيقول وجوب تصديق المفيد بأن الصفار أخبره هذا أثر شرعي في الحقيقة، وإن كان شنو مو أثر شرعي بمعنى وجوب وكذا، لأنه راح يتولد من عند ماذا؟ أثر شرعيا بعد ثبوت خبر الصفار. فحينئذ خبر المفيد أثره شنو؟ وجوب تصديق الصفار. أثر خبر ماذا الصفار شنو؟ أن الإمام قال كذا. يقول قد قام الإجماع على ماذا؟ على أنهم لا يفرقون في الآثار بين الآثار المتقدمة رتبة على وجوب تصديق العادل كما في الخبر غير ذي الواسطة، وبين الآثار التي تتنقح بنفس هذه الكبرى الكلية وهو وجوب تصديق العادل، لأن أثره ماذا لو انطبق؟ صدقه فيما أخبر، صدق العادل، هذا هو الأثر. أثره هو أن هذا نتاجه من أين؟ من وجوب تصديق العادل. فإذا وجوب تصديق العادل نقح لفرد أثر لم يكن مسبوق، وإنما حصل بعد انطباق وجوب تصديق العادل على خبر المفيد. فيقول لا فرق، قد قام الإجماع على عدم الفرق بين الآثار المترتبة قبل وجوب تصديق العادل وبين الآثار المترتبة على نفس وجوب تصديق العادل المستفاد من الآية القرآنية. فهذا الإجماع أو القول بعدم الفصل بين هذه الآثار وأن هذه الآثار لابد أن تترتب، حينئذ لابد من القول بشمول أدلة حجية الخبر العادل المن للخبر ذي الواسطة، لأنه هذا له ماذا؟ له أثر لابد من ترتبه. شنو أثره؟ أن نصدقه بأنه قد أخبره الصفار، تصديقه فيما أخبر. هذا الأثر وإن كان ناشئا من وجوب تصريف العادة، لكن هذا الأثر لا بد من ترتيبه. إذن الدليل الثالث أو الإشكال الثالث على هذا الإشكال أو الوجه الثالث على هذا الإشكال هو القول بحصول الإجماع، عدم الفرق بين هذه الآثار. فمن عدم الفرق نستكشف ماذا؟ نستكشف الحجية، فلا فرق بينهم. قال قدس سره: وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق. لاحظت العبارة؟ أعيد: وإلى عدم القول بالفصل بينه، زين، بينه من؟ بين الأثر الشرعي وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب، أنه لا بد من ترتيبها والأخذ بها لدى الإخبار. لو أخبرنا بموضوع صار أثره الشرعي، شنو أحسنتم؟ أثره الشرعي شنو هنا؟ وجوب تصديقه بأن الصفار أخبره وجوب التصديق، نفسه مستفاد من نفس وجوب التصديق، وهو خبر العد ولو بنفس الحكم في الآية. واضح؟ عدم القول بالفصل هو استدلال بالإجماع. فافهم إشارة من المصنف إلى دفع ما يقال أن الإجماع هو القول بعدم الفصل، لا ماذا؟ لا عدم القول بالفصل. يقول: لا، لا يحتاج إلى ذلك، عدم القول بالفصل كاف في ثبوت ماذا؟ وفي ترتيب جميع الآثار المترتبة على الخبر، وإن كان ذلك الأثر ناشئا من نفس المحمول وهو وجوب تصديق العادل. عدم القول بالفصل كاف لا القول بعدم الفصل، فالإجماع ها هنا هو عدم القول بالفصل، هذا كاف فيه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الثالث الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. إلى ها هنا انتهينا من شنو؟ من التقريب الأول للإشكال. قلنا أنه في المقدمات الأولى أن الإشكال قرب على نحوين: النحو الأول وماذا؟ ولزوم اتحاد الحكم والموضوع. النحو الثاني الذي ذكرناه هكذا، بلي، أول توقف دخول بعض أفراد العام في العموم على شموله لبعض ماذا؟ لبعض أفراده الأخرى. أن متى يشمل هذا؟ يقول: هذا الفارد إنما يشمله العام متوقف على شمول العام لذلك الفرد، فإذا شمل ذلك الفرد فيكون شاملا ماذا؟ هذا، لأن هذا متوقف في شمول العام لا على دخول ذلك الفرد في العموم، وهذا لازمه الدور. وهذا التقريب قد ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في بعض نسخ الرسائل كما تبين. المصنف كان في صدد بيان هذا المعنى. واضح؟ ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه.